الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، قال الفصل الخامس عشر في السكون: يطلق السكون على خلو الجسم من الحركة قبلها أو بعدها، وعلى ثبات الجسم على حاله التي هو عليها. الكلام في الفصل الخامس عشر: أولا في معنى السكون، وثانيا في التقابل بين السكون والحركة، ما هو نوع التقابل. السكون عرف بتعريفين. التعريف الأول أن السكون هو خلو الجسم من الحركة، كون الجسم لا يتحرك معناه أنه ساكن. خلو الجسم من الحركة إما قبل الحركة، يعني وهو في نقطة البداية، أو بعد الحركة، يعني في نقطة النهاية. خلو الجسم من الحركة يقال هذا هو معنى السكون. المعنى الثاني هو ثبات الجسم على الحالة التي هو عليها. فإذا كان الجسم ثابتا يقال أنه ساكن. السيد العلامة قدس سره قال: الذي يقابل الحركة السكون بمعنى خلو الجسم، أو السكون بمعنى ثبات الجسم على الحالة التي هو عليها. قال: الذي يقابل الحركة هو السكون بالمعنى الأول، فالحركة يقابلها السكون بمعنى خلو الجسم من الحركة. وأما المعنى الثاني وهو ثبات الجسم على الحالة التي هو عليها، فهذا لازم لخلو الجسم عن الحركة. فإن لازم خلو الجسم من الحركة أن يكون ثابتا. لهذا قال: يطلق السكون على خلو الجسم من الحركة قبلها، يعني في منطقة البدء، أو بعدها في منطقة المنتهى. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني: ثبات الجسم على حاله التي هو عليها. والذي يقابل الحركة هو المعنى الأول للسكون، والثاني وهو ثبات الجسم لازم للمعنى الأول، لأن الجسم إذا خلا من الحركة كان لازم أن يكون ثابتا. المطلب الثاني: ما هو نوع التقابل بين الحركة والسكون؟ من الواضح ليس بين السكون والحركة تقابل التضايف، باعتبار أنه لا يلزم من تعقل أحدهما تعقل آخر، ولا يلزم من وجود أحدهما وثبوت أحدهما ثبوت آخر. فيدور الآن أن يكون التقابل بينهما إما تقابل التناقض، أو تقابل الملكة والعدم، أو تقابل التضاد. التقابل بين الحركة والسكون، تقابل التضاد، باعتبار أن الضدين هما الأمران الوجوديان، ولا شك أن الحركة معنى وجودي، خروج القوة، خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. وأما إذا جئنا إلى السكون فهنا يقال السكون إذا فسر بالمعنى الثاني وهو الثبات، ثبات الجسم، والثبات معنى وجودي لأن الثبوت يساوق الوجود. إذن فإذا كانت الحركة معنى وجودي والسكون بمعنى ثبات الجسم على حاله معنى وجودي، يكون التقابل بينهما تقابل الضدين لا تقابل المتناقضين، ولا الملك ولا العدم. وذلك لأن المتناقضين والملك والعدم أمران، أحدهما وجودي والآخر عدمي. إلا أن هذا القول أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أننا لا نلتزم بأن السكون هو الثبات، فالثبات كما تقدم تفسير السكون بثبات الجسم لازم لمعنى السكون وليس هو نفس السكون، فإن السكون هو الذي يقابل الحركة بمعنى خلو الجسم من الحركة، خلو الجسم من الحركة هذا هو السكون، لازم خلو الجسم من الحركة أن يكون الجسم ثابتا. فتفسير السكون بمعنى الثبات تفسير باللازم وليس بمعنى السكون، هذا أولا. ثانيا، إذا فسر السكون بمعنى الثبات لازم ذلك أن يطلق السكون على المجردات، إذ أن المجردات يقال ثابتة ليست متحركة، مع أن ذلك لا يلتزم به أحد، لا يقال المجردات تتصف بالسكون. إذا ما هو معنى السكون؟ قالوا السكون هو خلو الجسم من الحركة. فإذا كان السكون هو خلو الجسم من الحركة يعني عدم الحركة، الخلو بمعنى العدم يعني عدم الحركة، فرجع معنى السكون إلى معنى وتفسير عدمي، والحركة أمر وجودي، إذن رجع نوع التقابل إلى تقابل بين أمر وجودي وهو الحركة وبين معنى عدمي وهو السكون. بناء على ذلك يخرج تقابل الضدين لأن المتضادين أحدهما وجودي والآخر كذلك وجودي، المتضادان أمران وجوديان كالسواد والبياض، والحركة أمر وجودي معنى وجودي، ولكن السكون أمر عدمي إذ هو عدم الحركة، خلو الجسم من الحركة. فليس بينهما لا تقابل التضايف ولا تقابل التضاد، لأن المتضايفين والمتضادين أمران وجوديان والسكون أمرا عدمي، فيدور الأمر بين أن يكون التقابل هو تقابل التناقض أو تقابل الملكة والعدم. قالوا بأن التقابل هو تقابل الملكة والعدم باعتبار أن السكون هو عدم الحركة في من شأنه أن يتحرك ولم يتحرك، تماما كالعلم والجهل، الجهل هو عدم العلم لا مطلقا، بل في من شأنه أن يكون
لأنه لا يتصف بقابلية علم. كذلك من لاقى الموضوع الذي لا قابلية له للحركة لا يتصف أنه ساكنون. فالتقابل بين الحركة وبين السكون تقابل الملكة والعدم. فلا يقال لمن لا يتصف بالحركة أنه ساكن. لهذا قال وهو السكون معنى عدمي. متى؟ إذا فسر السكون بمعنى خلو الجسم من الحركة، بمعنى انعدام الصفة عن موضوع قابل هو الجسم، الموضوع هو الجسم، فيكون السكون هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك ولن يتحرك. فالتقابل بين السكون وبين الحركة تقابل العدم والملكة. المطلب الثالث الذي يشير إليه أن كل جسم أو جسماني فهو لا يخلو عن الحركة، وهذا ما أشرنا إليه بأن العالم الجسماني بوحدته متحرك، فلا يوجد جسم إشارة إلى الجوهر أو جسماني إشارة إلى الأعراض، لأن الأعراض تعرض على الجسم تسمى جسماني. نظير عندنا زمان وعندنا زماني. الزمان هو حقيقة الزمان، الكم المتصل غير القار. أما الزماني الذي يقع في الزمان يسمى زماني، كالحوادث اليومية، حركة الإنسان في الليل هذا زماني، معركة بدر حدثت في زمان كذا، ولد الإنسان في زمان كذا، هذا زماني. كذلك عندنا جسمان الجوهر وعندنا جسماني الأعراض التي تحل في الأجسام. لا يخلو جسم أو جسماني عن حركة إلا إذا كان آني وجود. آني الوجود لماذا لا يكون حركة؟ لأن الحركة تغير تدريجي والآنيات أمور دفعية، وما كان دفعيا لا يكون حركة. قال ولا يكاد يخلو عن الحركة جسم أو أمر جسماني. طبعا هذا متى؟ إذا قلنا بالحركة الجوهرية، فالجسم بما هو جوهر متحرك في جوهره، وهناك حركة للأعراض بتبع حركته الجوهرية. قلنا عندنا نحن حركة للجوهر وحركة للأعراض بتبع حركة الجوهرية، فإذا تحرك الجوهر تحركت جميع الأعراض إلا ما كان آني الوجود. آني الوجود تقدم الآنيات، يعني الأمور الدفعية أمثلتها ماذا قلنا؟ الانفصال، الترك، الوصول، هذه الأمور كلها دفعية وجود، يعني تتحقق دفعتان، فلا تكون حركة لأن الحركة تغير تدريجي، والتدريج يقابل التغير الدفعي. كالوصول إلى حد المسافة الاتصال، وانفصال شيء من شيء آخر. انفصال شيء من شيء آخر هذا يحدث دفعتان، فلا يكون حركة لأن الحركة امتزاج القوة مع الفعل، والاتصال فعلية لا قوة معها، والانفصال قوة لا فعل معه، وحدوث الأشكال الهندسية ونحو ذلك. يقول حدوث الأشكال الهندسية لا حركة فيها كالمربع والمثلث والدائرة. لماذا؟ لأن الأشكال الهندسية إذا حدثت تحيط بنحو دفع، فهي آنية دفعية الوجود وليس تدريجية الوجود. لاحظ معي، إذا لاحظت الشكل الهندسي للمربع، المربع عبارة عن أربعة أضلاع متساوية. لاحظ الضلع الأول، الضلع الثاني بعد لم يتحقق المربع، الضلع الثالث لم يتحقق المربع، الضلع الرابع متى يتحقق المربع؟ عند نقطة اتصال الضلع الرابع بالضلع الأول. لحظة تماس الضلع الثالث مع الضلع الأول يحقق شكل مربع. إذا فحدوثه يكون آنية وجود. لاحظ معي، هذا الضلع الأول الآن لم يتحقق المربع، هذا الضلع الثاني لم يتحقق المربع، الضلع الثالث لم يتحقق المربع. إلى حد الآن ما كيف تحقق؟ عند نقطة التماس فيكون دفعي الوجود. وإذا كان دفعي الوجود لا يكون حركة، لأن الحركة هي تدريجية الوجود. بناء على أنه لا يخلو جسم أو جسمان من الحركة، إذا لا يوجد عندنا سكون مطلق، لأن كل جسم هو متحرك في جوهره، وبتبع حركته في الجوهر تكون هناك حالة في الأعراض. إذا السكون لا مصداق له بحيث يكون عندنا سكون مطلق، إنما السكون دائما يكون سكونا نسبيا، فالسكون أمر نسبي. لا يوجد جسم يكون ساكنا سكونا مطلقا، لأنه دائما يكون متحركا الشيء في جوهره. الفصل السادس عشر في انقسامات الحركة قال: تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة. ما هي الأمور الستة؟ المبدأ، المنتهى، موضوع الحركة، المتحرك، مسافة الحركة. تنقسم فاعل الحركة، تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة التي تتعلق بها ذات الحركة. فكل حركة ذاتها تحتاج إلى مبدأ وإلى منتهى، تحتاج إلى متحرك وهو الموضوع، تحتاج إلى فاعل وهو المحرك، تحتاج إلى مسافة وهي حركة الشيء في المقولة. هذا يعبر عنها الأمور الستة التي تتوقف عليها الحركة. إذا لاحظت المبدأ والمنتهى فإن الحركة تنقسم بانقسام المبدأ والمنتهى إلى أقسام. يقال عندنا حركة من مكان كذا إلى مكان كذا، وعندنا حركة من لون كذا إلى لون كذا، وعندنا حركة من كم كذا إلى كم كذا. هذا بلحاظ المبدأ وين؟ من وإلى، من المبدأ إلى المنتهى. قال: فانقسامها بانقسام المبدأ والمنتهى كالحركة من مكان كذا إلى مكان كذا، حركة السيارة من قوم إلى قهران، والحركة من لون كذا إلى لون كذا، من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر، وحركة النبات من قدر كذا إلى قدر كذا، من هذا المقدار من الطول إلى مقدار آخر. أيضا بلحاظ الموضوع، ما هو موضوع الحركة؟ يعني المتحرك الذي تجري عليه الحركة. أيضا هنا الحركة تنقسم، فإذا كان المتحرك هو النبات تسمى حركة نبات، إذا كان المتحرك هو الحيوان تسمى حركة الحيوان، إذا كان المتحرك هو الإنسان تسمى حركة الإنسان. فهنا تقسيم الحركة بلحاظ المتحرك، بلحاظ الموضوع الذي تجري عليه الحركة، يتلبس الحركة. لاحظ معي، تارة يكون موضوع، التفت لهذه النقطة، لم يصرح فيه السيد العلامة. تارة يكون موضوع الحركة هو المادة الأولى، وأخرى يكون تكون الحركة هي المادة الثانية. إذا قلنا بأن الحركة تنقسم بانقسام الموضوع مطلقا المادة الأولى والمادة الثانية، نقول لا، فقط خصوص المادة الثانية. ولهذا الأمثلة التي ضربها السيد العلامة كلها على نحو المادة الثانية، النبات مادة ثانية، والحيوان مادة ثانية، والإنسان مادة ثانية. قلنا ما هي المادة الثانية؟ هي التي لم تسبق بمادة الأولى، عفوا هي التي سبقت بالمادة. فالنبات مسبوق بمادة بالبذرة، والحيوان مسبوق بالنطفة، والإنسان مسبوق بالنطفة، إذا مادة ثانية. أما المادة الأولى، الهيولة الأولى، هي التي لم تسبق بمادة. لماذا المادة الأولى لا تنقسم؟ ما هو السر في ذلك؟ لأن المادة الأولى محض قوة واستعداد، بمعنى صرف القوة. وعندنا كبرى ماذا تقول؟ وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. إذا لما كانت المادة الأولى صرف الشيء، صرف القوة، حيثية الفقدان، لا فعلية لها إلا عدم الفعلية، فهي محض القوة والاستعداد، هذه المادة الأولى. هذه العبارة أصبحت من الآيات الفلسفية الواضحة بعد. المادة الأولى محض قوة واستعداد، صرف القوة، وصرف الشيء لا يتثنى، إذا لا ينقسم. إذا كان المتحرك هو المادة الأولى، المادة الأولى واحدة في الجميع لا تنقسم. إذا الذي ينقسم باعتبار الموضوع، إذا كان الموضوع هو المادة الثانية دون المادة الأولى، واضح النقطة. تقسيم آخر، وأيضا تنقسم بانقسام الكيف. فإذا كانت الحركة وقعت في مقولة الكيف تسمى حركة كيفية، حركة الكيف. نظير قلنا حركة التفاحة في لونها، واللون كيف. وإذا وقعت الحركة في مقولة الأيد تسمى حركة عينية، كحركة الإنسان من مكان كذا إلى مكان كذا. وإذا وقعت الحركة في النمو، في الكم عفوا، تسمى حركة كمية، كحركة الجسم من حيث نموه وحجمه. وإذا وقعت الحركة في مقولة الوضع، قلنا كحركة الشيء حول محوره، حركة الرحى تسمى حركة وضعية، وإذا في الجوارح تسمى حركة جوهرية. وانقسامها بانقسام المقولة كالحركة في الكيف، والحركة في الكم، والحركة في الوضع، والحركة في الجوهر. التقسيم الآخر، وتنقسم الحركة بانقسامها بانقسام الزمان، يقال حركة ليلية، حركة نهارية، حركة صيفية، حركة شتوية. وإن كان أن يقول حركة ساعة كذا، حركة ساعة، حركة في ساعتين، في شهر، في سنة. لماذا؟ لأن الزمان ما هو؟ الزمان هو مقدار امتداد الحركة، والذي يعين مقدار امتداد الحركة الساعة، الساعتين، السنة، الشهر، القرن، وليس الصيفية والنهارية والشتوية. انقسامها الآخر وانقسام الحركة بانقسام الفاعل، وبيان ذلك يتم عبر ثلاث خطوات. الخطوة الأولى، كل حركة تتوقف على فاعل، والفاعل هو موجد الحركة. هذا الفاعل على قسمين، وهذه المقدمة تقدمت. تارة يكون فاعل الحركة مما يمتلك الشعور والإرادة، وهذا ما يعبر عنه بالفاعل النفساني كالإنسان. فالإنسان عندما يخرج من بيته، يتحرك من بيته إلى مدرسته، يخرج بإرادته، يمتلك الإرادة والشعور. فالإنسان فاعل نفساني، والحركة تسمى بالحركة النفسانية. إذا ما هي الحركة النفسانية؟ هي الحركة الناشئة عن فاعل يمتلك الشعور والإرادة. وتارة يكون الفاعل لا يمتلك الشعور والإرادة بالنسبة إلى فعله، هنا شقان. تارة تكون الحركة على وفق طبعه، وأخرى على خلاف طبعه. قلنا على وفق طبعه، مثالها حركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل. فإن الحجر لو خلي وطبعه فإنه يهوى إلى الأرض، يسقط إلى الأسفل. فالفاعل يسمى فاعلا طبيعيا لأنه لا يمتلك الشعور والإرادة، والحركة تسمى بالحركة الطبيعية. وتارة تكون حركة المتحرك على خلاف الطبع، وذلك إذا دخل عامل كسري، عامل يخرج حركة الجسم عن طبيعته. نظير حركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى. فإن الحجر الذي متمركز على الأرض لو خلي وطبع يبقى على الأرض، لكن إذا وجد عامل يكسر طبيعة المتحرك، يخرجه عن طبيعته، فإن الحجر يتحرك من الأسفل إلى الأعلى على خلاف طبيعته. فالحركة تسمى بالحركة القسرية غير الطبيعية. أيضاً إذا جئت إلى الحركة النفسانية، قد تكون حركة بنحو الحقيقة، وقد تكون حركة بنحو المجاز. بنحو الحقيقة يعني من باب أول وبالذات، نظير حركة الإنسان عندما يخرج الإنسان من بيته إلى مدرسته، فالإنسان فاعل مختار، فاعل نفساني يمتلك إرادة وشعورا، وحركته المنبثقة عن تسمى بالحركة النفسانية الحقيقية، لأن الإنسان فعلا هو المتحرك حقيقتان. وقد تكون الحركة من باب ثانيا وبالعرض، كحركة الإنسان الجالس في السفينة. يقال تحرك الإنسان وهو جالس في السفينة، قلنا هذه الحركة ثانية وبالعرض مجازا، وإلا هو جالس في السفينة لم يتحرك. وإنما نسبت الحركة إليه من باب سراية حكم أحد المتحدين إلى هذا ما يعبر عنه الواسطة في العروض، هذا المعنى كرارا تقدم علينا. إذا لاحظت أن الحركة إما أن تكون حركة نفسانية، أو أن تكون حركة طبيعية، أو أن تكون حركة قسرية، وهذا التقسيم للحركة باعتبار فاعل الحركة. فإن كان الفاعل يمتلك إرادة وشعورا كانت حركته المنبثقة عن حركة نفسانية، وإن كان الفاعل لا يمتلك إرادة وشعورا والحركة على وفق طبعه تسمى حركة طبيعية وإلا حركة قسرية. هذا التقسيم بلحاظ فاعل حركتي. قال وانقسام الحركة بانقسام الفاعل كالحركة الطبيعية والحركة القسرية والحركة النفسانية أو الإرادية، ويلحق بها بأي شيء بالحركة الإرادية بوجه الحركة بالعرض نظير حركة الجالس في السفينة بالعرض يعني ثانيا وبالعرض مجازا. بيان التقسيم: فإن الفاعل فاعل الحركة إما أن يكون ذا شعور وإرادة بالنسبة إلى فعله أم لا، فإن كان ذا شعور وإرادة والأول يسمى الفاعل النفساني والحركة النفسانية كالحركات الإرادية التي للإنسان والحيوان التي تصدر عن إرادة وشعور، والثاني إذا لم يكن ذا شعور وإرادة إما أن تكون الحركة منبعثة عن نفسه لو خلي وطبعه لو خلي ونفسه، وإما أن تكون منبعثة عنه أي عن الفاعل لقهر فاعل آخر إياه على الحركة، والأول هو الفاعل الطبيعي كحركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل والحركة الطبيعية، والثاني هو الفاعل القاصر والحركة قسرية كالحجر المرمي إلى فوق. هذا كله فيما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الثاني: حركة طبيعية، حركة قسرية، حركة نفسانية، جميعها يحتاج إلى فاعل. السؤال: الفاعل القريب لهذه الحركات من؟ المبدأ القريب. كل حركة الآن عندنا ثلاثة أنواع للحركة: حركة إرادية، حركة طبيعية، حركة قسرية. فاعل الحركة في الجميع ما هو؟ قالوا أن الفاعل والمبدأ القريب لجميع هذه الحركات هو الطبيعة. توضيح ذلك: إذا جئت إلى الحركة الإرادية حركة الإنسان أو الحيوان، هذه الحركة منبثقة عن ماذا؟ عن العضلات، يعني عن 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 تلك القوة الطبيعية المنبثقة في العضلات. فإذا تصور الإنسان الفعل وصدق بفائدته واشتاق إليه تحركت ماذا؟ ماذا نقول؟ هذا التسلسل تقدم في علم الأصول، أيضا تقدم في الفلسفة. قلنا كل حركة من حركات الإنسان تتوقف على ماذا؟ تصور الفعل. الإنسان لا يتحرك نحو شرب الماء إلا إذا تصور الفعل تصورا جزئيا قلنا، وصدق بالفائدة، والتصديق بالفائدة يتولد عنه ماذا؟ اشتياقا شوقا، وهذا الشوق ماذا يتولد عنه؟ حركة العضلات، طبيعة العضلات تتحرك. فالمبدأ القريب من هو؟ طبيعة الحركة. ولهذا إذا تذكرتم في مبحث الغايات قلنا كم مبدأ عندنا؟ ثلاثة مبادئ: المبدأ العلمي وهو مبدأ بعيد، والمبدأ الشوقي وهو مبدأ متوسط. ما هو المبدأ القريب؟ المبدأ عملي الحركي العضلات. إذن بالنسبة للحركات الإرادية الصادرة عن الإنسان والحيوان المبدأ القريب لها طبيعة القوة المنبثة في العضلات. فالمبدأ القريب هو الطبيعة، طبيعة العضلات. إذا جئنا إلى الحركات الطبيعية كحركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل، أيضا منشأ الحركة والمبدأ القريب لها هو طبيعة، طبيعة الحجر. طبيعة الحجر لو خلي سقط إلى الأرض، إذا الطبيعة أيضا. لو جئنا إلى الحركات القسرية، هنا كل الكلام. فحركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى قد يقال هنا ليس طبيعة الحجر، لأن طبيعة الحجر الواقع على الأرض يتحرك إلى الأعلى ويبقى على الأرض، يبقى على الأرض. إذن لماذا يقال بأن المبدأ القريب في الحركات القسرية كحركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى والطبيعة؟ فإن طبيعة الحجر لا يتحرك نحو الأعلى. قالوا لا بأس، فلنحدد حركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى. ما هو مبدأ هذه الحركة؟ قد يقال بأن فاعل الحركة هو اليد، فاليد الذي تأخذ الحجر من الأرض وترميه هو فاعل الحركة، أو الرياح مثلا، أو آلة، آلة تقذف الحجر من الأسفل إلى الأعلى. فعامل الحركة وفاعل الحركة في حركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى عامل خارجي، اليد، الآلة، الرياح، المهم أي شيء آخر. قالوا هذا الاحتمال باطل. ما الدليل على ذلك؟ لو كانت العلة في حركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى هو ضربة اليد، ضربة اليد مستمرة إلى نهاية الحركة أو في البدء فقط، في البدء أرفع الحجر هكذا تنتهي ضربة اليد، مع أن الحجر يبقى متحرك أو لا يبقى متحرك، يبقى متحرك. حتى لو انقطعت ضربة اليد، حتى لو توقفت الآلة بعد قذفها للحجر، الحجر يبقى متحرك أو لا يبقى متحرك؟ يبقى متحرك. هذا يكتب عن أن ليس العلة هو ضربة اليد أو الآلة. لو كانت الآلة هي المبدأ القريب، بمجرد أن تتوقف الآلة توقفت الحركة، مع أن الحركة تستمر حتى مع توقف الآلة. إذن ما هي العلة التامة التي تتوقف عليها الحركة حدوثا وبقاء واستمرارا؟ قالوا طبيعة المتحرك، طبيعة ولكن ليست الطبيعة الأولية. فإن الطبيعة الأولية للحجر أنه يبقى على الأرض، ولكن عندما يأتي عامل قاسر، يأتي عامل خارجي كضربة اليد أو آلة معينة قاذفة، تخرج الحجر عن طبيعته الأولية وتحوله إلى طبيعة ثانية تسمى طبيعة قسرية. إذن كلما رمي الحجر إلى الأعلى فإن طبيعة الحجر يتحرك نحو الأعلى، ولكن ليس طبيعته الأولية بل الطبيعة أسرية. بمعنى آخر، كلما قصر الشيء عن طبيعته تحول إلى طبيعة ثانية. فإذا تدخل فاعل قاصر يرمي الحجر من الأسفل إلى الأعلى، فإن الحجر بطبيعته المقصور عليها يتحرك نحو الأعلى. إذن المبدأ القريب ما أيضا الطبيعة، لكن الطبيعة الثانية ليست الطبيعة الأولية. إذن إذا لاحق جميع الحركات الثلاث إرادية كانت، طبيعية كانت، قسرية كانت، جميعها المبدأ والفاعل القريب هو طبيعة. ولهذا قالوا إن الفاعل القريب للحركة في جميع هذه الحركات الإرادية القسرية الطبيعية هو طبيعة المتحرك. كل الإشكال أين يقع؟ في الحركة القسرية. كيف الطبيعة؟ نقول الطبيعة الثانية التي يعبر عنها بالطبيعة المقصورة عن تسخير النفساني، لأن النفس تسخر القوى طبيعية. لأننا قلنا النفس لها مراتب، النفس لها قوة واحدة أو قوة متعددة. النفس لها قوة علمية، لها قوة شوقية، لها قوة عاملة المتمثلة في العضلات. فالنفس تسخر العضلات، تسخر القوة المنبثة في العضلات، أو اقتضاء طبيعي، يعني طبيعة المتحرك، طبيعة الحجر يسقط إلى الأرض. وإن كان الآن في العلم الحديث يقولون لا، ليس طبيعة الحجر تقتضي السقوط، إنما بسبب فاعل خارج عن طبيعة الحجر وهو الجاذبية. أو لاحظ، أو قهر الطبيعة القاصرة لطبيعة المقصور. شوف، مو طبيعة الحجر الطبيعة الأولية، إنما الطبيعة الثانية المقصورة على الحركة. إذن فالقاصر وهو ضربة اليد ليس إلا معد، علة إعدادية ليس أكثر. والمبدأ المباشر المتوسط بين الفاعل وبين الحركة هو مبدأ الميل. إذن اتضح في المطلب الثاني أن الفاعل في جميع هذه الحركات من؟ هو الطبيعة. إما الطبيعة النفسية أو الطبيعة الذاتية أو الطبيعة القسرية. طبيعة إرادية، طبيعة ذاتية، طبيعة ثانية قسرية. المطلب الثالث، إذا كانت جميع الحركات ناشئة عن الطبيعة، السؤال الطبيعة جوهر أو عرض؟ جوهر النفس، الطبيعة جوهر. وإذا كانت جوهر، إذن الطبيعة ماهية أو ليست ماهية؟ ماهية، لأن الماهية إما جوهر وإما عرض، فكل جوهر يكون ماهية. إذن الطبيعة التي هي علة هذه الحركات الثلاث جوهر ماهية. الماهية تقبل التشكيل أو لا تقبل التشكيل؟ تختلف الماهية اختلافا تشكيكيا شدة وضعفا قوة وفعلا أو لا تختلف؟ تقدم أنه لا تشكيك في الماهية أكثر من موقف تقدم. التشكيك فقط في الوجود ولا تشكيك في الماهية. إذا نحفظ هاتين المقدمتين جيدا، الطبيعة ماهية لأنها جوهر، والجوهر والماهية لا يقع فيها التشكيك، فلا تشكيك في الطبيعة. هنا نقول الحركة الطبيعية تتصف بالاشتداد وتتصف بالضعف، لهذا يقال كلما اقترب، لاحظ معي حركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل تبدأ ببطء، وكلما قرب المتحرك إلى مركز الأرض اشتدت الحركة. وأيضا لاحظ حركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى يبدأ بماذا؟ بقوته. وكلما قرب إلى الأعلى ماذا حصلت في الحركة؟ إذا لاحظت الحركة القسرية كلما صعدت إلى الأعلى ضعفت الحركة، وإذا لاحظت الحركة الطبيعية كلما قرب المتحرك إلى مركز الأرض كلما اشتدت الحركة. إذا الحركة الطبيعية تتصف بالاشتداد والضعف، عبر بعبارة أخرى تتصف بالتشكيك، لأن ليس المراد من التشكيك إلا الشدة والضعف. بما أن الحركة الطبيعية والقسرية تقبل الاشتداد والضعف، تقبل التشكيك، وبما أن تلك الحركات معلولة وناشئة عن الطبيعة، فإذا كان المعلول شيخنا يقبل التشكيك، علته تقبل التشكيك. إذا لزم أن يقع التشكيك في الطبيعة التي هي المبدأ والفاعل القريب لجميع هذه الحركات. إذا الحركات الثلاث تقبل التشكيك، تشتد وتضعف، وهذه الحركات معلولة وناشئة عن الطبيعة، إذا لزم التشكيك في الطبيعة. فإن قلت ما هو المحور فلتكن الطبيعة تقبل تشكيك، قلنا الطبيعة جوهر ماهية، والماهية لا يقع التشكيك فيها. هذا ما قلنا، احفظ المقدمتين. إذن أول إشكال يرد على أن يرد على القول بأن الفاعل القريب والمبدأ القريب للحركة والطبيعة، أول إشكال يلزم من ذلك وقوع التشكيك في الماهية. أوضحنا وجه الملاحظة. إذن أول إشكال على القول بأن الفاعل القريب هو الطبيعة أن يقع التشكيك في الماهية، والتشكيك في الماهية باطل، إذ أن التشكيك فقط في الوجود. هذا إشكال. أيضا هناك إشكال آخر، هذه الحركات لها مرتبة واحدة أو مراتب متعددة؟ مراتب متعددة. فإن حركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل ليست على مرتبة واحدة بل مراتب، مرتبة شديدة ومرتبة حركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل، حركة ضعيفة، حركة شديدة، حركة أكثر شدتها. كذلك حركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى حركة شديدة، فأقل شدة فضعيفة. إذن كل حركة لها مرتبة واحدة أو مراتب، مراتب متفاوتة بالشدة والضعف. والمفروض أن المعلولة، عفوا، أن العلة واحدة في الجميع وهي طبيعة. لازم من ذلك أن يصدر عن الواحد بما هو واحد كثيرا وهو باطل، إذ أن الواحد لا يصدر عنه أمور مختلفة لامتناع صدور الكثير عن الواحد. هذان إشكالان طرحا على القول بأن الفاعل القريب في جميع هذه الحركات هو طبيعة. الإشكال الأول هو لزوم التشكيك في الماهية، الإشكال الثاني لزوم صدور الواحد عن لزوم صدور الكثير عن واحد، وكلاهما واحد. هذا الإشكال مذكور في الطبيعيات، لأن الفلسفة إلهيات و أيضا من أقسامها الطبيعيات التي تبحث عن الحركة وما شابه ذلك والأجسام. ما هو الجواب عن الإشكال الأول وبه يعرف الجواب عن الإشكال الثاني؟ الإشكال الأول كان يقول أن هذه الحركات متفاوتة، وبما أنها متفاوتة وهي تستند إلى الطبيعة لأنها هي الفاعل القريب، لازم التفاوت أي في الطبيعة. علماء الطبيعة ماذا قالوا؟ قالوا ليس منشأ التفاوت، ليس منشأ التشكيك، هو الطبيعة. إذا من أين نشأ التشكيك؟ قالوا منشأ التشكيك ومنشأ الطبيعة عامل خارج عن الطبيعة، عامل على الطبيعة، إذا أمر عربي وليس جوهر، خارج عن الطبيعة يسمى مبدأ الميل. إذن منشأ التفاوت ليس هو الطبيعة كما هو مبدأ الميل، وكل طبيعة لها مبدأ، وكل حركة لها مبدأ ميل خاص بها. إذن منشأ التفاوت والتشكيك ليس الطبيعة الجوهرية حتى يقال لا تشكيك في الجوهر، إنما منشأ التفاوت ومنشأ التشكيك هو شيء يسمى مبدأ الميل. إذن لاحظتم من أين نشأت فكرة مبدأ الميل؟ قالوا مبدأ الميل، ما هو مبدأ الميل؟ قالوا بأن المراد من مبدأ الميل هو مبدأ متوسط بين ماذا وبين ماذا؟ بين الفاعل وهو الطبيعة وبين حال الحركة. إذن ليس هو الطبيعة وليست هو الحركة، إنما هو مبدأ يتوسط بين الفاعل وبين طبيعة. هذا المبدأ من الذي يوجده؟ هذا المبدأ يوجده الفاعل في طبيعة المتحرك. لكن ماذا قال؟ قال والمبدأ المباشر المتوسط بين الفاعل، الفاعل وهو الطبيعة، وبين الحركة هو مبدأ الميل الذي يوجده الفاعل في طبيعة المتحرك. هذا هو ما يعبر عنه بمبدأ الميل. القول به تفصيلاته خصائصه صحيحة، هذا كله موكول تفصيله في الطبيعية. فقط أحببنا أن نشير إلى منشأ القول بفكرة الميل. يأتي الكلام إن شاء الله في خاتمة هذه المرحلة، والحمد لله رب العالمين.